نستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وردت علينا أسئلة متكاثرة فيما يخص مسائل الفقه وأخرى تتعلق بالمسائل العقدية، وأكيد أن الوقت بين الصلاة إلى غاية الصلاة الأخرى وقت محصور، بينما الأسئلة لا تزال إلى حد الآن تتوافد، وكما يعلم تقعيدا أن المحصور لا يحيط بغير المحصور، لا يحيط به لفظا وقد يحيط به تقعيدا، لكن كما يقال أيضا ما لا يدرك كله لا يترك جله. نحاول أن نجيب الأسئلة أو بعض هذه الأسئلة إلى غاية حضور صلاة العصر إن شاء الله تعالى. سؤال، قال يقول السائل: هل ما حصل لنا من جراء السيول الجارفة في حوادث نوفمبر السابق هل هي عقاب من الله أو عذاب أو نقمة أو ابتلاء؟ هل يوجد فرق بين هذه الألفاظ؟ بينوا لنا مأجورين وشكرا. أقول وبالله التوفيق أنه يوجد فرق بين هذه الألفاظ المذكورة، فالعقاب هو الجزاء الذي يستحقه فاعل المعصية على فعلته، العقاب نقيض الثواب، ولهذا لما يعرف الواجب يقال الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وكذلك يقال بالنسبة لترك أو حكم الحرام، الحرام هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه، فالعقاب يكون لمن يستحقه جزاء على الجرم بالعذاب، وهو كما أشرت آنفا هو نقيض الثواب. أما العذاب هو الألم المستمر، هو يرد على ما يستحقه العبد وما لا يستحقه، فهو أعم من العقاب، لكن هذا الألم قد يكون مستمرا قد لا يكون مستمرا، فالألم أعم من العذاب، الألم أعم من العذاب، ذلك لأنه لو قال قائل مثلا تعرضت لقرصة باروت آلمتني ولا يقول عذبتني، لكني مستمرت معه الليلة كاملة بقرصة البعوض يقول عذبني البعوض مثلا. فالعذاب يكون ألما مستمرا، بينما الألم يجوز أن يكون كذلك ويجوز أن لا يكون كذلك، والوجع أعم منه. أي الألم يجب أن يكون حتى يقال ألم، يجب أن يكون من الغير، يحدث لغيره ألما، لكن إن كان نابعا منه فهذا يسمى وجعا. فالوجع أعم من الألم، والألم أعم من العذاب. والعذاب من جهة كونه يدخل فيه المستحق وغير المستحق أعم من العقاب. أما الانتقام هو سلب النعمة بالعذاب، وهو يكون نقيض النعمة، بخلاف الابتلاء. الابتلاء والامتحان والاختبار بالمكاره وتحمل المشاق، أما البلاء فغير الابتلاء، بل هو أعم منه. البلاء يشمل ما كان في المكاره كما أنه يشمل ما كان في النعم. فالله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بالنعم كما يبتليه بالمكاره، ويبتليه بالنعم للشكر، ويبتليه بالمكاره للصبر ليعلم صبره ويختبر صبره. أما أن النقمة فهي بلاء، ولكنها لا تكون إلا جزاء وعقوبة، لا تكون إلا جزاء وعقوبة، بمعنى أن النقمة يترتب عليها ما يترتب على البلاء، وتكون فيما يكون فيه البلاء، لكنها إنما تكون على تترتب على جزاء وعقوبة كما أشرت، بخلاف الفتنة. إطلاق الفتنة هي أبلغ البلاء وأخطر البلاء، وهي الفتنة شاملة للخير والشر كما أشارت إلى ذلك الآيات. فإذا الحاصل أن البلاء أعم من الابتلاء، والابتلاء إنما يكون بخصوص المكاره، والفتنة لا تخرج عن كونها بلاء غاية ما في الأمر، أنها أوسع عمقا وأبلغ وأخطر من البلاء، بمعنى أنها تكون في الخير والشر أيضا. ونبلوكم بالخير والشر فتنة كما أشارت الآية. وأما النقمة إنما تكون في الخير والشر، ولكنها إنما تكون إثر جزاء وعقوبة. إذن هذه الألفاظ يتواجد بينها شيء من التفاوت في المعنى، وقد يوجد تداخل من حيث النظر إلى العموم والخصوص، لكن إنزال هذه الألفاظ على واقع ما أو على الواقع الذي في السؤال، فنقول أنه لا يسعنا أن ننزل هذه الألفاظ على هذا الواقع لوجود الاحتمالات أنها قد تكون نقمة وقد تكون قد يكون ابتلاء، ويحتمل هذا كما يحتمل هذا، لكن يمكن أن يقال أن يجمع بينهما ويقال أنها ابتلاء بالنسبة لأهل الحق وأهل التقوى والصلاح، وأنها نقمة بالنسبة لأهل المعصية وأهل الانحراف. وقد قال الله سبحانه وتعالى في الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالأمة المهتدية بهدي ربها تقابل ما نزل بها من مصائب بالرضا، وأن تتحلى بالشكر والصبر في محنتها، وأن لا تقابل ذلك بالشكوى للخلق ولا بالجزع، لأن هذا منافي للرضا. النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وهو أنه أرسل إلى ابنته لما أرسلت له أن يشهد ابنها وهو يحتضر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد موتانا برحمته، وأن يسكن فسيح جنانه، وأن يلهمنا إن شاء الله الصبر، ويرزقنا الشكر، وأن نسأله سبحانه وتعالى العافية ودوام العافية وشكر العافية، كما نسأله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي يلي: يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة، أي صلاة الغائب، على الذين لا يزالون تحت التراب من جراء الفيضانات الأخيرة، أحسن الله عليه. صلاة الغائب إنما تشرع في حالة ما إذا لم يصلى على المؤمن في بلده، فيجوز الحال هذه إذا لم يصلى عليه في مكان تواجده، يجوز في بلد آخر أن يصلى عليه، ولكن شريط أن تعلم عينه وحاله بالطبع، يكون مؤمنا، ولكن أن تعلم عينه الخروج إلى الصلاة، إلى صلاة الغائب عليه، لأن المبهم صلاة على شخص مبهم ما عرفت أو ما عرفت السنة الصلاة على رجل مبهم أو على الميت المبهم. يجوز الصلاة على الغائب الذي كما قلت الذي لم يصلى عليه في بلده، أو الغريق الذي غرق في البحر، أو الذي أخذته السيول في واد أو في نهر، ولكنه ينبغي للصلاة عليه أن يعرف من هو الذي أخذته السيول أو الذي غرق في البحر. هذا أمر معروف معهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بوفاة النجاشي خرج إلى المصلى وصلى عليه صلاة الغائب، مع العلم أن في وقته أنه كان فيه من الزعماء والحكماء وغيرهم كثيرون لم يفعل ذلك سوى مع النجاشي. فإذا علمت عينه لما أخبر بذلك ولم يصلى عليه في بلده، فصح الحال هذه أن يصلى، أن يخرج الإمام إلى المصلى أو حتى في المسجد كما ذكرنا في الحصة الماضية أن يصلي عليه. السلام. ولكن في أمر آخر، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموته صلى عليه لعلم، كما قلنا أنه لم يصلى عليه في بلده، ولكنه لم يخصص يوما للصلاة عليه. وبمجرد العلم بحصول الوفاة والعلم لعدم الصلاة عليه صح والحال هذه أن يصلي عليه ولا يخصصه مثلا بيوم الجمعة أو يوم كذا أو يوم كذا، كما علمنا أنه مخصص هذا الفعل بليلة 27. السؤال الذي يلي: قال السائل: هل تضاف الروح إلى الله تعالى بقوله ونفخت فيه من روحي؟ يعني هل تضاف الروح إلى الله تعالى كما في الآية؟ العلماء يفرقون في الإضافة هذه بين نوعين، بين ما إذا كانت إضافة صفة إلى موصوف أو إضافة مخلوق إلى خالق، ويميزون بين الأمرين أن ما كانت صفاته لا تقم لوحدها بل هي قائمة في غيرها، كالعلم أو الكلام أو السمع والبصر أو ما إلى ذلك، فهذه صفات لا يمكن أن تكون قائمة منفصلة لوحدها، بل لا بد أن تكون تابعة لغيرها، فهذه تدخل في صفة، في إضافة الصفة إلى موصوف فتضاف إلى الله سبحانه وتعالى، كالقدرة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك، فهذه إذا أضيفت فتضاف إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه الصفات غير مخلوقة، هذه الصفات إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هي صفات غير مخلوقة. أما إضافة الإضافة إلى أعيان منفصلة أو إلى ذوات منفصلة، وأقصد منفصلة قائمة بذاتها، أي ليست يمكن أن تتكون أو تكون مكونة وليست تابعة، فهذه إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى هي إضافة مخلوق إلى خالق، هي إضافة المخلوق إلى الخالق، وإضافة مصنوع إلى صانعه. فهذه من أمثلتها كانت، كان تقول عبد الله، هو إضافة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، أو ناقة الله، أو بيت الله، أو رسول الله، أو ما إلى ذلك، أو روح الله. فهذه إما أن تكون الإضافة هنا عامة، وإما أن تكون إضافة خاصة. فالإضافة الخاصة هي إضافة تشريف واختيار، يخلق الله ما يشاء ويختار، يعني الله سبحانه وتعالى إذا اختار من مخلوقاته فإنها تضاف إليه إضافة تشريف واختيار. فرسول الله أو ناقة الله فهي من إضافة التشريف. أما عبد الله فهو من الإضافة العامة، أي إضافة مخلوق إلى الخالق، وتكون إضافة في هذه إضافة عامة. ممكن أن تكون إضافة تشريف إذا علمنا أن إسرائيل المراد به عبد الله، إسرائيل مراد به عبد الله، فهذه إذا كانت كذلك تكون إضافة المخلوق إلى الخالق وإضافة التشريف. فالحاصل إذن روح الله ليست صفة من صفات الله، وإنما هي إضافة مخلوق إلى خالق. ولما أضافها إلى الله سبحانه وتعالى فهي إضافة تشريف واختيار. هذا بالنسبة للسؤال هذا. هذه أيضا، هل تجزئ النية في الصوم واحد على كل الشهر، وهل تشرع إيقاع النية في صوم النفل؟ هذه أجبنا عنها في محاضرات سبقت، وهي ممكن أن نمر عليها سريعا. إيقاع النية بنية النهار في صيام النفل هو في اختلاف بين أهل العلم في المسألة، فيذهب كل من الإمام مالك والظفر الهذيلي من أصحاب أبي حنيفة، كما يذهب المزني من أصحاب الإمام الشافعي إلى القول بأنه لا يجوز إحداث نية في النهار لكل صوم، بل الواجب إيقاعها في جزء من الليل، والليل كله محل النية، الليل كله محل النية، فهو يبتدئ من الغروب إلى غاية الفجر، ولا يجوز عندهم إيقاع النية قبل الغروب ولو بلحظة، ولا يجوز من جهة أخرى إيقاع النية بعد الفجر ولو بلحظة، وإنما محله من غروب الشمس إلى طلوع إلى ما قبل الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة رضي الله عنها أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، من لم يبيت
الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي فلا صيام له صحيح، بل واجب أن يبيته من في كل بكل جزء من أجزاء الليل، صح أن يكون محلا لتبييت النية. الحديث هذا ذكر في قوله فلا صيام له، في قوله فلا صيام له، صيامنا نكرة في سياق النفي يفيد العموم، أي أنه يشمل كل أنواع الصيام سواء كان فرضا أو كان نفلا، سواء ذلك الفرض كان رمضان أو كان كفارة أو صيام النذر، وسواء كان هذا صيام النذر صيام نذر معين أو مطلق، وأنواع أيضا الصيام كلية كما أنواع النفل أو التطوع، سواء تعلقت بوقت معين أو سواء كانت مقترنة كصيام الخير أو ما إلى ذلك. هذه عند مالك ومن وافقه أنهم يذهبون إلى وجوب تبييت النية، فمن لم يبيت النية فلا يصح صومه في هذه كلية. وإلى هذا ذهب الإمام ابن حزم ومن وافقه أيضا وتبعه في ذلك الإمام الشوكاني والصنعاني وغيرهم. أما جمهور السلف فيذهبون إلى جواز الصيام النفل بنية من النهار، بمعنى أنه إذا لم يبيت النية من الليل وأقبل عليه النهار ووجد في نفسه القدرة على الصيام صام بنية من النهار، فلا يشترط عندهم أنه يبيت النية من الليل. وجعل العموم الموجود في حديث حفص السابق مخصص بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقالت أهدي إلينا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت اليوم صائما. فهذا الحديث استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرادته في الإفطار، أي كان يريد الإفطار إن وجد شيء، ولما لم يجد شيئا أحدث النية للنهار. دل عندهم هذا أنه يجوز إحداث نية من النهار بخصوص النفل، وهو عندهم مخصص للحديث السابق. كذلك تدل بالرواية التي فيها إني أصوم، هذه رواية الدارقطني، وكذلك تدل بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أصر رجلا في الناس يوم عاشوراء أن يناديهم من أكل فليتم صومه ومن لم يأكل فلا يصوم. فلا شك أن الذي أكل أنه لم يبيت نية من الليل، ولكن لما أمره أن يتم صومه ولا يأكل دل ذلك على أن الواجب عليه أن يحدث النية من نهار. هذا الذي طرق الفريق الثاني من جمهور أهل العلم إلى القول بتخصيص حديث حفص السابق بقوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أو لا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا العموم ورد ما يخصصه، لكن حال الإمعان في هذا الدليل الوارد أنه لا يمكن له أن يقضي على العموم الوارد في حديث حفصة، ذلك لأن الحديث الوارد في حديث حفصة أن العموم شامل لكل أفراده، وأن حديث عائشة لم يرد في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل صيامه، لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أنه قد أبطل صيامه، بدليل أنه قال في الرواية الأخرى لما جاء اليوم الثاني قال فلقد أصبحت اليوم صائما، فدل ذلك على أنه يحتمل أنه بيت النية من الليل ثم في النهار علقها على ما إذا وجد الإفطار أو الأكل فيأكل وإلا فيستمر في صومه، دل ذلك على أنه إنما أحدث النية في الليل وبيتها في الليل، ولم يرد في الحديث أنه لم يبيتها في الليل. أما حديث الوالد حديث الدارقطني في قوله فإذا أنا صائم أو أنا صائم، هذه الرواية ضعفها أهل العلم وأهل الحديث. أما حديث سلمة بن الأكوع فهو خاص بأهل الأعذار، أي أهل الأعذار في ذلك كالحائض التي تطهر أو النفساء التي تطهر أو المسافر الذي يجيء من سفره فيقيم أو الكافر يسلم أو الصبي يحتلم أو ما إلى ذلك. هؤلاء إذا كان الصبي يبلغ في جزء من النهار أو الكافر يسلم في جزء من النهار فلا يقال له فلا يدخل في مقدوره أن يعود ويرجع إلى الليل ليبيت النية. هؤلاء أهل العذاب يحدثون النية من النهار ويصح صومهم انطلاقا من حديث عاشوراء. إذا حديث عاشوراء خارج عن محل النزاع، حديث عاشوراء خارج عن محل النزاع، وبالتالي لا يصلح دليلا للذين قالوا أنه يجوز في النفل باعتبار عاشوراء من النفل أن يجوز النفل إحداث نية من النهار. ويبقى الدليل قائما هو حديث حفص السابق وحجة، وخاصة ونحن نعرف أن حديث حفصة من قوله صلى الله عليه وسلم وليس من فعله، وأن طاعته في أمره أولى من موافقته في فعل لا نعلم أنه أراده من باب التشريع أم لا، ذلك لأنه إذا ورد الاحتمال في دليل ووجدنا نص عام فإن ذلك الاحتمال يكر ويرجع إلى العموم حتى تتعانق النصوص، إما مثلا يكون في الصلاة إما أن يغير من فرض إلى نفل أو من نفل إلى فرض أو من فرض إلى فرض أو من نسل إلى نسل. فهذه أربع جهات، يعني أنه يمكن إنسان يكون في صلاته يريد أن ينتقل من الفرض إلى فرض، يكون صلاة الظهر مثلا يريد أن ينتقل إلى الظهر قضاء، أن يكون يؤدي أداء يؤدي به قضاء، أو ينتقل من نفل إلى نفل، يكون مثلا يصلي في راتبة الظهر البعدية ويريد أن يحولها إلى نفل مطلق. قد يكون من نفل نفل إلى نفل، ومن نفل إلى فرض. مثلا يكون يصلي في صلاة النفل ويريد أن يحول عامتا يصلي راتبة الدار، ويريد ويتذكر مثلا أنه لم يصلي الفجر أو الصبح، فيريد أن يحول تلك الصلاة من نفل إلى فرض، أو العكس يريد أن يحول من فرض إلى فرض. هل يجوز هذا ما هي شرعية مثل هذا التبديل؟ التبديل لا يكون، لابد أن يكون من العبادات التي هي من جنس واحد، بمعنى أن تكون من جنس واحد. أما الصلاة والصيام والصلاة وكذا تجزئه هذا اتفاق يعني. لكن يحصل الخلاف في المسألة هذه إذا كان التبديل من نفس الجنس، مثلا من صلاة الفريضة إلى صلاة النفل، ومن صلاة النفل إلى النفل، ومن النفل إلى الفرض، ومن النفل إلى النفل، أربع حالات. في خلاف، في كل حالة فيها خلاف. ليس في كل حالة خلاف، في حالتين فيها خلاف، الباقي فيها الاتفاق. أما المسألة ككل ففيها رأي ابن حزم يبطل كل هذه الأشكال، ولا علم أنت الظاهر الصواب أنه معه، لأن النية في الصلاة تكون في أول العبادة، ولا تكون النية بعد تكبيرة الإحرام، بل تكون النية سابقة عن تكبيرة الإحرام. فإذا كان في صلاة الفرض وعرض أن ينتقل إلى النفل، فيكون قد أبطل، فهو الواجب عليه أن يبطل صلاة الفرض لينتقل بعد ذلك إلى النفل. والانتقال إلى النفل يكون في جزء من العبادة ويكون بعد تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه يحدث النية بعد تكبيرة الإحرام، وهذا ليس محلا لها، والذي هو محلها أبطله، يعني يبطل، لأنه لا يمكن أن تكون العبادة عبادة في محل واحد. يبطل النية الأولى ويحدث نية ثانية في غير محلها، لأن محلها هو أول تكبيرة الإحرام، مع أن هذه الصورة ذكر فيها الإجماع على أنه يجوز من الأقوى إلى الأدنى، يعني يجوز من صلاة الفرض إلى النفل. ابن حزم عارض هذا، لم يجوز مثل هذا، أي ينتقل من الفرض إلى النفل. ليش؟ كما أشرت قبل قليل أن النية تسبق العمل، تكون سابقة عن الفعل، مع اختلاف من هل تكون مقرونة بالفعل أم تجوز النية بزمن يسير، أم تجوز النية بزمن طويل. المهم أن تكون، المهم هذه فيها خلاف من الصحيح أنها تكون بزمن يسير تجزئه، المهم أن لا تكون بعد تكبيرة الإحرام، لما تكون قبلها. ولذلك النية التي أحدثها قبل تكبيرة الإحرام ثم دخل في الصلاة ثم بعد ذلك ألغى النية الأولى وأحدث النية الثانية بعدها، هذه ليست بمحل النعاوذ، ذلك لا تصح صلاته، لأنه قد بنى على شيء، بنى على شيء خلى من نية، أيضا بنى على شيء خلى من نية، يعني أنه لما أبطل الأولى هي الفرض ثم أحدث النية الثانية في الركعة الأولى أو في ركعة ثانية، هذا الأول الذي مضى بنى اللاحق عليه، اللاحق بنى عليه، وبالتالي تكون الصلاة غير صحيحة، لأن ما بني على فاسد ففاسد، الذي يبنى على فاسد ففاسد كما هو معروف. إذا الحالات الأربع هذا عند ابن حزم لا تصح لما قد ذكرنا آنفا من أن أنه يشترط في النية أن تكون صادقة عن العمل، وانتقال من صلاة إلى أخرى سواء كان فرضا أو إلى فرض أو فرضا إلى نفل أو نفل إلى نفل إلى آخره، إذا كان كذلك فمعنى ذلك أنه سيبطل الأولى ويضع النية الثانية في غير محلها، ثم أن ما كان لاحقا في النية الثانية يبنى على شيء أبطله في الأولى، وتتقاعد القاعدة ما بني على فاسد ففاسد. هذا بالنسبة للتبديل، هذا كليتان بالنسبة للتبديل، يعني تبديل المراد به الانتقال، سميه الانتقال أو تبديل صيام، يعني تنتقل من صلاة إلى صلاة أخرى، تنتقل من فرض إلى نفل ومن نفل إلى فرض إلى آخره كما ذكرت. لكن التغيير، تغيير النية لا يكون بالانتقال، وإنما تغيير صفة لا تغيير ذات صلاة، مثلا كعبادة، تغيير مثلا إنسان يصلي منفردا ثم يجيء واحد على يمينه ليصلي معه، فالآتي الذي يصلي معه يتخذه إماما، فيكون هذا المنفرد بعد ذلك يغير نيته من منفرد إلى إمام، فيكون قد غير الصفة، الصفة التي هو عليها من صفة المنفرد إلى صفة الإمام. كذلك من كان مسافرا ويصلي، وهو يصلي أراد أن يتخذ ذلك المكان الذي هو فيه مكان إقامة له على وجه التأديب، يعني أراد أن يستوطن ذلك البلد الذي هو موجود فيه، هذا أيضا يغير نيته وتبقى الصلاة هي هي، لا تتبدل إلى صلاة أخرى، يعني أنه المنفرد هذا الذي كان يصلي، كان يصلي الظهر مثلا، لما جاء ليصلي معه غير النية إلى إمام، لكن الصلاة بقيت هي هي الظهر، مو ينتقل كم التبديل، آه مو تبديل، هو تغيير فقط نية، تغيير صفة، صفة المصلي. كذلك كما قلت أنه هذا المقيم، هذا المسافر كان يصلي قصرا، إذا تغيرت نيته وهو في الصلاة إلى الاستيطان والبقاء في ذاك البلد فإنه يصلي أربعا بعد ذلك، لا يصلي ركعتين، يصلي أربعا لتغير صفته من صفة ماذا؟ من صفة كونه مسافر إلى كونه مقيم. كذلك المستخلف نفس الشيء، يكون مأموما وراء إمامه ثم لسبب أو لآخر يخرج الإمام ليعيد وضوءه مثلا فيستحدث غيره، فهذا المأموم بعدما كان مأموما أصبح إماما، فهنا تغير نيته من المأمومية إلى الإمامية. ما الإمامية يعني كطائفين؟ الإمامية يعني يتخلون وقيس على ذلك. يعني هذا ما يسمى بتغيير النية، يجوز فيها تغيير النية من صفة إلى صفات أخرى، لكن يقع الخلاف بين أهل العلم في بعض الجزئيات من مسائل هذه، خاصة في مسألة نية الإمام مع نية المأموم. إذا كان الإمام يصلي مثلا الفرض والمأموم جاء وراءه ليصلي صلاة أخرى غير صلاة غير تلك الصلاة، هل يصح هذا أم لا يجوز ذلك؟ بمعنى هل يصح هل تصح الصلاة وراء إمام يصلي الظهر يصلي العصر ويأتي المأموم يصلي وراء الإمام صلاة الظهر؟ فهنا يكون تباين بين نية الإمام الذي يصلي العصر وبين المأموم الذي يصلي وراءه الظهر. هل يجوز هذا؟ لا يجوز، خلاف بين أهل العلم. الإمام مالك وأبو حنيفة يمنعون ذلك، أما عند الشافعي الإمام أحمد أن يجيزون مثل هذه الصلاة ويستدلون بعدة أحاديث تدل على جواز ذلك، منها حديث معاذ أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء نفلا وهم يصلون وراءه فرضا. كذلك حديث الآخر وأن حديث صلاة الخوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفرض، أنه كان يصلي بهم الفرض في الجماعة الأولى ثم تنصرف الجماعة الأولى لتأتي الجماعة الثانية يصلي بهم، هو يصلي نفلا هم يصلون وراءه فرضا وهكذا. وفيه أيضا حديث هذا الحديث الرجلين لدين كان في مسجد خيف ورآهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما ما بالكما لا تصليان معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد الجماعة فصلوا مع الإمام وجعلوها نافلة. أنا ذلك أنهم يصلون النفل وراء الإمام يصلي الفرض. وكذلك ذاك الرجل الذي دخل المسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قد انصرفوا من صلاتهم فقال عليه الصلاة والسلام من يتجر على هذا تصدق عليه. فقام أبو بكر في روايتنا أبو بكر في روايتنا قام رجل في روايتنا قام أبو بكر أنه صلى معه، فأكيد أنه في الرجل الذي قام يصلي معه يصلي الصلاة غير الصلاة التي يصليها، يصلي نفلا والآخر يصلي فرضا. نلنا في مسائل الكفاية أتركها للحصة اللاحقة لنكمل بقية الأسئلة. كيف؟ نوافل؟ النوافل على قسمين، نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. أما النوافل المطلقة فهذه يصليها المرء قدر ما شاء شريطة لا تكون في المواضع التي نهى الشرع عن الصلاة فيها، وهي ما تسمى بأوقات الكراهة، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وفي غيره وفي حديث أبي هريرة أيضا، ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها أمواتنا، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند قائم الظهيرة، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني هذه أوقات الكراهة النوافل المطلقة لا يجوز أن تصلى في هذه الأوقات، ما عدا هذه الأوقات قد يصلي الإنسان ما شاء الله أن يصلي التماسا للأجر. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وكان يصلي على دابته، فيستقبل بها القبلة ثم يكبر، وأينما ذهبت يبقى في صلاته. هذا بالنسبة للنوافل المطلقة. أما النوافل ذوات الأسباب فهي متى وجد سببها جاز أن يصلي، وعندما أقول الجواز من الجواز يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة أو الاستحباب. ففي النوافل ذوات أسباب التي تعززها أدلة من النصوص الشرعية هذه على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تحية المسجد، قال إذا دخل أحد من المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهنا السبب في وجوب صلاة تحية المسجد أو في وجوب صلاة ركعتين إنما سببها هو دخول المسجد، وقد دل ذلك بأدلة أخرى على الوجوب ليس الآن محلها. كذلك الوضوء، إذا توضأ وأراد أن يركع ركعتين جلب له أن يركع ركعتين ولو كان في وقت الكراهة، لأن هذا النفل تعلق بسببه. أقيس على ذلك. أما النوافل الأخرى، النوافل ذوات أسباب، في النوافل المقيدة. النوافل المقيدة مثل الرواتب، مثل الرواتب، كان يصلي المرأة قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، ويصلي بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، وقبل الصبح ركعتين. في نوافل مقيدة أيضا كصلاة التراويح، هذه مقيدة كما أشرنا آنفا بالنسبة للرواتب، وهذه محددة، وإن كان في بعض الخلاف في جهات إيقاعها. وهي نوافل أخرى كما هي مقيدة كصلاة التراويح، هي مقيدة كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها بقولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. فإذا النوافل على ما قد سمعت في نوافل مطلقة وفي نوافل مقيدة، وفيها نوافل مقيدة فيها نوافل ذوات أسباب، كلما وجد سببها كلما جاز إيقاع الصلاة فيها. أما النوافل المطلقة فلا يجوز الصلاة في الأوقات الكراهة على نحو ما بيناه سابقا. العلم عند الله سبحانه وتعالى. تؤدي أؤدي سبب في الصلاة في أوقات الكراهة؟ نعم، القضاء إن كان واجبا فلا تدخل الواجبات في هذه الكراهة. نعم.
نعم يجوز هذا لورود الحديث في رواية قيس بن قعد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح فسأله ما هاتان الركعتان فقال إنهما ركعتي الفجر فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ثم حديث الرجلين في مسجد سيف قال إذا صليتما كان في وقت الصبح هذا قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما صلاة مسجد الجماعة فصلوا مع الإمام واجعلوها نافلة. وكان إذا صليتما في رحالكما صلاة الصبح وأتيتما مسجد الجماعة فجعلوها نافلة يعني مع الإمام، معنى ذلك أنه نافلة مع الإمام مشروعة ولو كانت هذه إذا صادت السبب كصلاة مع الجماعة أو كالذي لم يصليها من قبل، وإلا فلا يشرع أن تكون هذه الأوقات للصلاة فيها. والعلم عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.